أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. تقسم الجملة عادة إلى خبرية وإنشائية، ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما. ما هو تعريف الجملة الخبرية وما هو تعريف الجملة الإنشائية؟ الجواب عليكم حسب علم النحو. شنو عندكم عن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؟ يعني قلت الجملة الخبرية يخبر بها عن شيء، ما أعطيتنا فسرنا الماء بعد الجهد بالماء، لأنه يشترط في التعريف كلمات ما تتكرر. هاي ممكن أنه نعم اتصف بالصدق أو الكذب. نعم، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية لا يمكن أن نقول عنها أنها صادقة أو كاذبة. إذا عندي جملة خبرية وجملة إنشائية، حتى لو ما تعرف التعريف عن فرق بين أن تقول صلى مع صلي، صلى يعني صلى في الماضي، وصلي يعني أريد منك أن تصلي كأمر، إذا تحس بالفرق بينهما حتى لو ما تعرف التعريف. فحينما نريد أن نتحدث عن بيع الكتاب بالأمس فنقول بعت الكتاب بدينار، يعني أتكلم عن البيع الذي وقع أمس. وحينما تريد أن تعقد صفقة البيع فتقول بعتك الكتاب بدينار، وفي الجملة الأولى بنخليها بعتك الكتاب بدينار حتى يصير واحدة. إذا مرة تتحدث عن أمر وقع، ومرة تتحدث عن أمر تريد أن يقع. فيقول تقسم الجملة عادة إلى خبرية وإنشائية، ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما حتى لو لم نعرف التعريف. فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول بعت الكتاب أو بعتك الكتاب بدينار، ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري فعلا، فتقول له بعتك الكتاب بدينار. في الجملتين الخبرية والإنشائية هناك نسبة تامة بين البيع والبائع في الجملة الأولى، وفي الجملة الثانية هناك نسبة موجودة بين البيع والبائع، لكن هذه النسبة نفهمها في الجملة الخبرية بشكل يختلف عن فهمنا للنسبة في الجملة الثانية. يعني تصورنا عن هذه النسبة في الجملة الأولى يختلف عن تصورنا لهذه النسبة في الجملة الثانية. ففي الجملة الخبرية حينما نقول بعت الكتاب بدينار، هنا النسبة تكون واقعة سابقا، هذه النسبة بين البائع والبيع وقعت بالأمس، وقعت سابقا، والآن أنت تخبر عن هذه النسبة التي وقعت سابقا. لكن في الجملة الإنشائية نتصور هذه النسبة لكن لا أنها وقعت سابقا، بل هي نسبة يراد تحقيقها مستقبلا. إذن في الجملة الخبرية هذه النسبة بالنسبة للفعل الماضي، هذه النسبة وقعت في الماضي والآن أنت تخبر عن هذه النسبة الواقعة في الماضي. أما في الجملة الإنشائية أنت تريد أن تحقق نسبة في المستقبل بعد الكلام. ففي الجملة الخبرية إذا كان عندك فعل ماضي أنت تتكلم عن نسبة واقعة سابقا، وفي الجملة الإنشائية تريد أن تحقق نسبة في المستقبل بعد الكلام. لذلك يقول وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع، أي بينك وبين البيع باعتبار أنت المتحدث بعتك، يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الثانية. فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى بعت الكتاب بدينار، يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة لا يملك من أمرها فعلا شيئا إلا أن يخبر عنها إذا أراد، وكان الفعل فعل ماضي. وأما حين يقول في الحالة الثانية بعتك الكتاب بدينار، فهو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة ومفروغ عنها، بل يتصورها، يتصور النسبة بوصفها نسبة يراد تحقيقها. النتيجة ونستخلص من ذلك أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. إذن ميزنا بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية بأن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة، ولكن باعتبار أن هناك حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، ولكن في الجملة الإنشائية توجد نسبة يراد تحقيقها بعد الكلام، بعد مرحلة الكلام. حتى في النحو، النحو يصدق عليه، ليش يصدق نقول أنه تقول صادق أو كاذب؟ لابد يكون هناك واقع، لابد يكون واقع، فأنت تقارن بين هذه الجملة والواقع، فإذا طابق الواقع تقول صادقة، إذا لم يطابق الواقع تقول كاذبة. إذن لازم الصدق والكذب أن يوجد هناك واقع. سؤال الواجب، قال الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه. نسأل هذا السؤال، عندما نقول ينزل المطر غدا، هذه جملة خبرية لو إنشائية؟ خبرية. ينزل فعل مضارع، ينزل المطر غدا جملة إنشائية، يعني مثل الأمر. لو جملة خبرية، مو مثل الأمر، مو مثل النهي. الإنشاء جمل الإنشائية مرت عندكم في المنطق ومرت عندكم في اللغة. إذن ينزل فعل المضارع يدل على الإخبار، فعل الماضي يدل على الإخبار، فعل الأمر يدل على الإنشاء. بعد ما كملت سؤالي يعني إن شاء الله أكمل السؤال وأشوف سؤالك بعدين. إذن نقول ينزل المطر غدا، هذه جملة خبرية ولكنها لا تدل على حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، بل تدل على أمر سيقع في المستقبل، فكيف أنه لا تدل هذه الجملة على حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه وهي أيضا جملة خبرية؟ غير المثال إلى غد، أبيعك هذا الكتاب غدا، جملة خبرية مو جملة إنشائية، ما قاعد تنشئ. إذن شلون نقدر نوفق بين كلام السيد الشهيد ومثل هذه الجملة؟ سؤال للواجب، حاولوا تكتبوا شيء فيه، حرك القلم الموجود عندك حتى تفكر إلى شيء ما موجود في الكتاب تحاول تجاوب عنه. تبي تبحث في كتب ثانية ابحث، مو مشكلة، هذا يساعدك أنه تتعود على البحث، قد ما تجد الجواب لكن دور، لعل في الكتب اللغوية تلقى شيء من هذا القبيل. السؤال، عندما نقول ينزل المطر غدا، هذه جملة خبرية ولكنها لا تدل على وجود حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه بل تدل على أمر سيقع في المستقبل. يعني النسبة نسبة مستقبلية لا نسبة ماضوية. ومن تعريف السيد الشهيد يتبين أن النسبة في الماضي، والآن ينزل المطر غدا نسبة في المستقبل. فكيف نوفق بين تعريف الجملة الخبرية وهذه الجملة؟ سؤالكم شنو؟ تفضلوا الحين خلينا نشوف مرتبط بالسؤال ولا شيء آخر.
يقول الحين جملة خبرية ما ينطبق عليها صفة الكذب.
إيه؟
هذا ما ينطبق عليها صفة ينزل المطر غدا، يعني ما يقدر يقول على كذاب.
لما يصير باكر تقدر تقول له كذاب ولا؟ إذن هذه الجملة بالمستقبل يصير فيها قابلية الصدق والكذب، وأنه الصدق والكذب فعلا الآن. الجملة الخبرية فيها قابلية أن تقول لها صادقة أو كاذبة الآن، أو لما تروح إلى الغد تقدر تقول مطابقة للواقع وغير مطابقة للواقع. الآن الواقع ما تحقق، ما يصير. إذا جملة خبرية لابد إما مطابقة للواقع إما مخالفة للواقع، ولا ما يصير بعدين تعريف عام شامل لكل الجمل الخبرية، فلابد أن تبحث عن تعريف ثاني. نأتي الآن إلى رأي صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، الآخوند الخراساني. بعض العلماء قد يكون عندهم كتاب واحد، لكن كتاب واحد مبارك. صاحب الكفاية يمكن عنده أكثر من كتاب، لكن هذا الكتاب كتاب مبارك، بحيث هناك شروح وحواشي كثيرة على هذا الكتاب ومدار العلماء. الله عز وجل يعلم بنيات الكتاب والمؤلفين، ليش يبارك بهذا الكتاب وما يبارك بالكتاب الثاني. بعد هذا علمه عند الله عز وجل، قد مرتبط بإخلاص الشخص يصير، قد هناك عوامل أخرى. لكن الله عز وجل حينما يحفظ أسماء العلماء أو بعض العلماء هناك أمور غيبية مو بعيدين. لذلك العالم مهما هو يحرص أنه التاريخ يحفظ اسمه، هذا الأمر مو بإيده. حفظ التاريخ لاسمه مو بإيده مهما يحاول، يعني مهما تكثر الدعايات والإعلانات والأمور هاي كلها ما تحفظ اسم الشخص إلا الله عز وجل. بعد هو بمعرفته الغيبية يجعل هذا العالم قدوة للمؤمنين، وذاك العالم ما يجعل قدوة للمؤمنين. فالله أعلم بالنيات و بصلاح الإنسان. هذه الأمور الغيبية للإنسان ما يعرفها عن الآخرين. إحنا لنا الحكم الظاهري حتى بالنسبة للعلماء، أخذت في الواقع ما تعلم هذا العالم شنو واقعه. أنت عليك بالظاهر، نعم من خلال الظاهر تقول بحسن ظاهره ننتقل إلى حسن باطنه. هذا الكلام مقدار. أما تقدر تقسم بالله أن واقع حسن 100%؟ ما تقدر تقسم، بل على ظاهره نحكم. نعم قد يكشف هذا الظاهر يكشف عن الواقع بنسبة 99%، وقد يكشف عن الواقع بنسبة 1%. نعم مع العلماء تقول نعم الأكبر أنهم عندهم حسن الباطن، ولا ما وصلوا إلى هذه المقامات. فمؤلفات بعض العلماء فيهم البركة، بحيث الله عز وجل يحفظ هذه الأسماء. شوفوا لأنه عبر التاريخ الأسماء المحفوظة للعلماء أسماء معدودة، يعني مو أنه كثيرة. يعني شوف راجع الكتب الأصولية الفقهية، دائما الكتب الحوزوية بشكل عام كل مجموعة من العلماء دائما أسماءهم تأتي، كل بعض الأسماء ما تأتي. وقد يكون بعض العلماء عندهم مؤلفات ولها قيمة، لكن هذه المؤلفات ما تحفظ. إحنا الآن التفسير الغيبي بعد مو بيدنا، إحنا قلنا الزينين، مو أنه المنحرفين حتى ومعروف انحرافهم، مو أنه مو معروف. قاعد نتكلم عن العلماء الصالحين اللي في مذهبنا، والله يحفظ أسماءهم. بالمقابل هذولاك يحفظون حتى يصير أكو تمييز بين حق وباطل وبلاء على الأمة، شيء آخر يصير هذا، يعني يدخل بالحساب شيء آخر حتى يظل هذا البلاء موجود على الأمة. والإنسان اللي يؤمن هم نتيجة بلاءات يؤمن. مرة أنه عن نفض إنسان عايش في بيئتنا بين مؤمنين متدينين، يروح المسجد ولا يروح الحسينية، هذا تحكم بحسن ظاهره. متى تقدر تجربه؟ ودى الدول الغربية خلي يكون يدرس هناك، يبين أنه هذا الإيمان فعلا كان موجود عنده ولا إيمان ظاهري. هناك تقدر تجربه. وياما أكو ناس متدينين حسب ظاهرهم يروحون هناك ينحرفون، وبالعكس أكو وناس منحرفين يروحون هناك يلتزمون، والنماذج مارة علينا، بعض الناس ملتزمين تشوفه بأنه من يروح هناك بعد سنة يرجع لك، وإذا هو أصلا تارك الدين. وقد البعض هم يصير أصلا إلحاد عندهم، بعض اللي قابلناهم بأمريكا إلحاد ملحدين لأنه يتأثرون بهذه الأجواء. فأنت هنا عندك الإيمان الظاهري، فيحتاج إلى بلاء حتى المؤمن يعرف نفسه أولا أنه فعلا هذا الإيمان مو إيمان متزلزل، إيمان راسخ عنه. هذه البلاءات اللي الله عز وجل يجريها علينا، هذه البلاءات حتى إحنا نعرف أنفسنا. فالإنسان يعتقد نفسه مؤمن قوي، لكن أقل بلاء يصاب بمرض، أهله يصابون بمرض، يصاب بفقر، يصاب بمشكلة، نعم، أنه يحافظ على هذا الإيمان أو أنه يخرج عن طوره. إذن كلام إحنا عن علمائنا الصالحين اللي ضمن خط المرجعية الرشيدة المحفوظة عبر التاريخ. أما إنسان يبي يدعي مرجعية، يدعي اجتهاد، هذا ما يدخل ضمن هذا الخط ولا يحفظ اسمه فيما بعد. نعم ممكن يحفظ اسمه أنه كان عالم منحرف، هذا يحفظ اسمه حتى يصير في مقابل الحق أكو رموز للحق وأكو رموز للباطل ضمن نفس المذهب أيضا، هذا موجود. فإذا أنت كطالب حوزة الآن فيما بعد صير عالم، لا تحرص أنه تعرف، لا، أنت دورك تكليفك أن تعلم الناس، أنت دورك التكليفك تعلمهم، لا تحرص أنه هم ضمن النية تدخل أن لازم أعرف ولازم الناس يعرفوني ولازم يصير عندي كلمة بين المؤمنين، لا، أنت دورك تعلمهم هالمقدار. الله عز وجل أعطاك أكثر من هذا المقدار تقول الحمد لله، ما أعطاك شيء من هذا القبيل كان دورك دور مؤقت زمني، بعد وفاتك ما حد يذكرك. الآن ليش ما حد يذكرك؟ قد يكون أكو أسباب موجودة عند الإنسان، يعني إخلاصه عادة يحفظ. إذا الإنسان يكون مخلص 100% بأنه ما يطلب شيء من وراء عمله، هذا يحفظ. المؤمن يحفظ في ولده وولد ولده، هاي الروايات موجودة. المؤمن بركة لمن جاوره، وهذه بركة لمن جاوره شلون تصير؟ أكو أسباب طبيعية وأكو أسباب غيبية، لذلك هذه الأمور الغيبية مهمة بالنسبة لنا. الإنسان يحسن علاقته مع الله عز وجل فالله يحسن علاقته مع الناس، أمر غيبي هذا من القوانين التكوينية الموجودة. أما الإنسان الذي يريد الشهرة ممكن يشتهر لكن يعرف عن طريق الحرف، ممكن الله يجعله مشهور لكن يصير رمز من رموز الباطل بدل ما يكون رمز من رموز الحق. هذا اللي يدعي الاجتهاد والمرجعية ما يصير رمز ضمن خط المرجعية الرشيدة، مستحيل. يعني الله يحفظ اسمه بحيث يعرف ضمن خط المرجعية الرشيدة، ما ممكن، وإنما خط المرجعية الرشيدة ممتد والفقهاء اللي موجودين ضمن هذا الخط معروفين ومستمر هذا. إذن لا تحرص أنه صار عندك شهرة، صار عندك سمعة، لا، أنت تعمل بتكليفك. الآن تكليفك على مستوى الحلقة الأولى تدرس هذه المادة، هذا تكليفك، تدرس القطو، تكليفك تدرس القطو. لا تفكر بعدين والله أنا بصير مجتهد ومرجع، هذا لا تفكر الآن فيه، أو شنو المقام الاجتماعي اللي راح يصير لي بعد 10 سنوات، لا، أنت تكليفك الآن هذا، مو تكليفك. نعم أنت تبذل جهدك تصير مجتهد، قد تتوفق وقد ما تتوفق. إيش كثر يدخلون الحوزات؟ آلاف. كم مجتهد عندك؟ كم مرجع عندك؟ إذا دورك أنت الآن تكليفك تدرس الحلقة الأولى، عندك شرح ابن عقيل، عندك المواد الثانية، تكليفك الآن تدرس هذه المواد، لا تروح تقرأ كتب بحوث الخارج للعلماء، هذا مو تكليفك، ولا تروح تسمع دروس بحوث الخارج، هذا مو تكليفك. البعض يسأل أروح أسمع، بعض الطلبة الموجودين الآن معنا هذي، أروح أسمع بحث الخارج للعالم الفلاني، يقول لا تسمع، مو وقت الآن، تسمع بحث الخارج لما توصل مرحلة بحث الخارج، قبل هذا ما تسمع. دورك في الحلقة الثانية تدرس الحلقة الثانية، روح للشروح، روح اسمع المحاضرات والدروس الموجودة في الحلقة الثانية، تروح للحلقة الثالثة تسمع الحلقة الثالثة، تروح إلى بحث الخارج، الآن يبدأ بحثك في دروس العلماء في بحث الخارج. إذا لا تصر عملية القفز، هذا القفز بعض الطلبة كانوا ينقب تو أول سنة يروح بحث خارج يحضر لي الأساتذة الكبار العلماء والمراجع. آخر شيء يترك الدراسة، يضيع وقته فيما لا يحتاج. ودوره الآن يدرس هذه المواد. إذا تكليفك عرفه وعلى أساس هذا التكليف تتحرك، لا تفكر بعدين بصير مجتهد أو ما أصير مجتهد، لا تفكر بهذا. فرأي صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه يقول: النسبة التي تدل عليها بعت في الجملة الخبرية هي نفس النسبة التي تدل عليها بعت في الجملة الإنشائية، لا يوجد فرق في المدلول التصوري، وإنما الفرق في المدلول التصديقي. مدلول تصوري مدلول تصديقي، أخذنا الأول والثاني. مدلول التصوري يعني تصور الشخص عن النسبة، مدلول التصديقي الأول الإرادة الاستعمالية، مدلول التصديقي الثاني الإرادة الجدية. إذا صاحب الكفاية يقول في المدلول التصوري تصور النسبة في الجملة الخبرية نفس تصور النسبة في الجملة الإنشائية، فيقول: وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه رحمه الله إلى أن النسبة التي تدل عليها بعت في حال الإخبار وبعت في حال الإنشاء واحدة. شنو معنات نفس النسبة؟ ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين، وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي، لأن البائع يقصد يعني يريد، يقصد يعني يريد حتى يصير مدلول تصديقي، يقصد بالجملة إبراز اعتبار التمليك بها، اشطب الفاصلة إذا عندك فاصلة، وإنشاء المعاوضة. المعاوضة ايش مكتوب عندك؟ معاوضة، زين صلحيها، كلمة معارضة عندي. اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوضة عطف تفسير. شنو اعتبار التمليك؟ يعني إنشاء المعاوضة. فعندي عوض ومعوض، فينتقل الثمن والمثمن بين البائع والمشتري عن هذا الطريق، وغير البائع يقصد يعني يريد بالجملة الحكاية عن مضمونها، مضمون الجملة. إذن الكلام في الإرادة، أما المدلول التصوري فمدلول واحد لكلمة بعت وبعت في الجملة الخبرية وفي الجملة الإنشائية. إذن الاختلاف في المدلول التصديقي يعني الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، وليس الفرق في المدلول التصوري. فالمدلول التصديقي مختلف دون المدلول التصوري. رد السيد الشهيد على رأي صاحب الكفاية يقول: هذا الكلام يأتي إذا كان لفظ الإنشاء والإخبار لفظ واحد مثل بعته، فماذا نقول إذا كان عندي ألفاظ ثانية مثل كلمة يصلي؟ تقول صلى في الخبرية وصلي في الإنشائية، هنا هل يوجد اتحاد في المدلول التصوري؟ ما يوجد اتحاد. إذن هناك كان من باب الصدفة أن الألفاظ متشابهة، لكن نحن نريد قاعدة عامة، القاعدة لابد أن تنطبق على جميع الموارد. فإذن عندنا فرق في المدلول التصوري للنسبة في الجملة الخبرية والنسبة في الجملة الإنشائية حتى في المدلول التصوري على حسب التعريفين، موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها. فإذا موضوعة يعني عندك لفظ معنى، عندك نسبة كلفظ وما يعبر عن هذه النسبة من معنى، فالنسبة بما هي حقيقة واقعة ونسبة يراد تحقيقها. إذن الفرق موجود بين المدلولين التصوريين، لا فقط في المدلول التصديقي، وإنما هنا من باب الصدفة أن اللفظين كانا بلفظ واحد. لذلك يقول: ومن الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلناه يعني تصورناه، تعقلت هذا الشيء، يعني تصورت هذا الشيء. الواضع وضع نفس الكلمة في الجملة الإنشائية والجملة الخبرية من هذا الباب، صدفة من هذا الباب، والصدفة يعني اتفاقا ما له علاقة لأخوة. أكو واضع موجود وجعل لفظة واحدة للجملة الإنشائية والجملة الخبرية، لكن هذا ما سواه في الألفاظ الثانية. معنى بكلمة صدفة قل في هذا المورد الخاص حتى نتخلص من كلمة صدفة. فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد، يعني من باب المشترك اللفظي بين الإنشاء والإخبار، كما في بعت، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء والإخبار من جمل. فصيغة الأمر، خلنا نأخذ مثال صلي، فصيغة الأمر صلي مثلا جملة إنشائية ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث، فعل صلي اللي يدل على الأمر، وإنما تدل على طلب وقوعه، طلب وقوع الحدث، لا تدل على وقوع الحدث وإنما تدل على طلب وقوع الحدث، يعني يريد منك أن تصلي. ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لإفعل، بأن المدلول التصوري لإفعل فعل أمر، غيرها، عندك أفعل، أفعل، عندك همزة على الألف ولا ما عندك همزة؟ فرح يصير إفعل أساس فعل أمر مثل صلي. ولا يمكن القول هنا بأن المدلولة التصورية لإفعل نفسه، اسم أن المدلول وخبر أن نفسه، نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية من أفعل، ضيف على أفعل يعني أصلي، أو فعل يعني صلى، وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط. إذن لا يمكن القول بأن المدلولين التصوريين للجملتين نفس المدلول التصوري، وأنه فقط في المدلول التصديقي. والدليل على عدم إمكان هذا القول، يعني الاتحاد في المدلول التصوري والاختلاف في المدلول التصديقي، أننا نحس بالفرق بين الجملتين حتى في حالة تجردهما عن المدلول التصديقي وسماعهما من لافظ لا شعور له. نائم يقول صلي ونفس النائم يقول صلى، ما عنده مدلول تصديقي لا أول ولا ثاني، وإنما فقط يوجد مدلول تصوري. روح إلى الببغاء نفس الشيء، روح إلى الحجرين نفس الشيء أيضا، يوجد مدلول تصوري دون المدلول التصديقي. الكلمات اللي من نفس النوع يعني لهم مدلول تصوري واحد.
ما عندنا مشكلة مع
ما عندنا مش لا أكون. لا الحين لو واحد يقول لك في النوم بعته لكن أقصد الإنشاء، وبعته لكن أقصد الإخبار، يصير أكو فرق في المدلول التصوري؟ نعم أكو فرق، لكن هنا قلنا لأنه عندي مشترك لفظي، والمشترك اللفظي يحتاج إلى قرينة معينة. فالآن هذا الشخص حينما يقول بعته، أنت راح تسأله تريد الإنشاء أو الإخبار، إذن تحتاج إلى قرينة معينة، لأن الشخص حينما يستعمل الكلمة فإنما يريد معنى واحد، والمشترك اللفظي لا يأتي في معنيين. مر سابقا هذا، لما تستعمل اللفظة أنت إما أن تريد الإنشاء وإما أن تريد الإخبار، إذا لا تعلم تقول لا أعلم، يصير الدليل دليل مجمل، ما تقدر تعين المعنى. فإذا ما تقدر تعين المعنى لا يمكن لك أن تقول أنه إنشاء أو إخبار، وتريد قرينة معينة، فتريد من المتكلم أن يحدد هذه القرينة، وإذا لا يمكن تحديد القرينة لا من كلام المتكلم من نفس الجملة كقرينة داخلية ولا من مكان آخر كقرينة خارجية، فهذا الدليل يعتبر دليل مجمل.
ما خفيت القرينة؟ يعني ما خفيت على صاحب الكفاية؟
صاحب الكفاية نظر إلى نفس الكلمة، نفس النسبة، قال له النسبة
القرينة لازمة، يعني
طبعا لازمة، بس الآن هو قاعد ينظر إلى اللفظ بس مو إلى المعنى. يقول النسبة الموجودة في هذه الجملة، إذا نظرنا للجملة الإنشائية والجملة الخبرية، عندي نسبة بين البيع والبائع، هذه النسبة في الجملتين في المدلول التصوري نفس الشيء.
ما في فرق بين الرأيين أشوف يا
شيخ؟ لا، لأنه حدد بالمشترك اللفظي. إذا حددت بالمشترك اللفظي، فإذا قاعدة عامة لازم المدلول التصوري لصلى وصلي يكون نفس الشيء، ما تحس أكو فرق، إذن مو قاعدة عامة، فصير قاعدة خاصة في المشترك اللفظي، وأنت تريد في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية أن تصير قاعدة عامة تقدر تفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وبعته أيضا تدخل ضمن القاعدة العامة. صاحب الكفاية أعطانا قاعدة خاصة لمثل المشترك اللفظي، لكن كلامنا أنه حينما نريد أن نأتي بقاعدة لابد أن تكون القاعدة عامة تنطبق في كل الموارد، مو فقط في مورد خاص لوجود خصوصية في هذا المورد. وعندي خصوصية أن اللفظ متشابه من باب المشترك اللفظي، ما تشكل قاعدة عامة.
شيخ صاحب الكفاية ضرب هذا المثال كأنما يتخصص،
نعم يطلع قاعدة عامة من هذا المثال، فالقاعدة العامة تنطبق على المشتركات اللفظية فقط، ما تنطبق على غير المشتركات اللفظية، وانت تبي أنه قاعدة عامة تطبق على المشترك اللفظي وغير المشترك اللفظي. الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.